السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نبدأ شيخنا.
بسم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق من 25 من شهر رجب لعام 37 و400 من الهجرة، نستضيف فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى عبر الهاتف ضمن سلسلة اللقاءات السلفية التونسية الثانية، وذلك لإلقاء كلمة توجيهية بعنوان وصايا عامة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فحياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على السنة، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أشكر لكم حسن ظنكم واتصالكم وإتاحة هذه الفرصة لنتذاكر وإياكم بعض النصائح وبعض الوصايا التي دل عليها كتاب الله ودل عليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تدبرنا كتاب الله، تدبرنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وجدنا كثيرا من الوصايا التي ينبغي الاعتناء بها وينبغي الاهتمام بها. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم وصية عظيمة جليلة، وكفى بها وصية لمن تدبرها وعمل بما فيها، كان ذلك سببا لسلامته من كثير من الفتن، وسببا لسلامته من كثير من المصائب التي تحل على المجتمع الإسلامي أو تحل على أهل السنة والجماعة أو تحل على السلفيين بالخصوص، وهي وصيته عليه الصلاة والسلام في حديث الأرباب المسارية. إنه قال رضي الله تعالى عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وهذه التقدمة من هذا الصحابي الجليل فيه بيان منزلة هذه الوصية، أن الرجل المودع لأهله وقومه وقبيلته وأحبابه لا يوصيهم عند المفارقة إلا بأهم الأمور وبأعظم الوصايا التي بها صلاح دينهم وصلاح دنياهم. أوصنا، فأوصاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذه الوصايا الشاملة العظيمة التي من تمسك بها نجا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما أعظمها من وصية، وما أعظمها من أوامر لمن عقلها ووعاها وعمل بها وسار على مقتضاها. أول وصية: أوصي نفسي وإياكم بها، هي تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تجعل بينك وبين ما يغضب الله، بينك وبين ما يسخط الله، بينك وبين ما يوردك النار مفاوز، بينك وبينها أمورا تحجبك وتمنعك من الوقوع فيها، فتتقيها إرضاء لله سبحانه وتعالى، وتتقيها وتبتعد عنها تقوى لله عز وجل، خوفا من الله، خوفا من غضبه، وإرضاء أو بحثا عن رضاه وطلب مرضاته سبحانه وتعالى. تعمل بالتنزيل وتخاف من الجليل، هذه هي تقوى الله سبحانه وتعالى، أن تعمل بنور من الله، وتبتعد عن ما يغضب الله، هذه هي تقوى الله عز وجل، وهي وصية الله للأولين والآخرين. فمن اتقى الله وقاه، وتقوى الله سبحانه وتعالى لا يصل إليه العبد ولا يرتفع إليها حتى يتعلم، فكلما ازداد علما ازداد تقوى. قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فاتقوا الله عز وجل لتصلوا إلى هذه المرتبة، وتعلموا لتصلوا إلى هذه المرتبة، وتعلموا العقيدة الصحيحة والمناهج الصحيحة، وتعلموا الأحكام والآداب والأخلاق النابعة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه كلها تدفع إلى تقوى الله، وتسلك بالعبد إلى خشية الله، وتصل به إلى مقام الإحسان، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه إن الله عز وجل يراه. هذا مقام عظيم لا يصل إليه العبد إلا إذا حقق تقوى الله عز وجل حق التقوى، وعمل بمرضات الله، وابتعد عن مساخط الله. ثم أوصاه أو أوصى أصحابه عليه الصلاة والسلام الوصية الثانية العظيمة، وهي السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف، وعدم الخروج عليهم مهما جاروا وظلموا. وهذه الوصية وردت فيها جملة كبيرة من أحاديث ووصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام: على العبد السمع والطاعة فيما أحب وكره. وجاء في حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام بايعهم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الأصل العظيم والوصية المتينة، تركها من أعظم أسباب الفتن، وهي داخلة في تقوى الله سبحانه وتعالى. فإننا ما نسمع لولاتنا ولا نطيع لهم إلا طلبا لثواب الله، لعلمنا أن ذلك من طاعة الله، لأن الله أمر به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والإخلال بهذه الوصية كان سببا في حصول كثير من الفتن وكثير من البلايا وذهاب الأمن والأمان والأوطان والأعراض والمساكن. دمرت البلاد وذهب كثير من العباد بسبب إخلالهم بهذه الوصية التي جرها عليهم أهل الفتن ودعاة الخروج والباحثين عن المناصب والسياسات الجائرة المخالفة للشريعة الإسلامية وللسياسة الشرعية. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي سبر التاريخ وعرفه رحمه الله ما حصل خروج عبر التاريخ إلا كانت المفاسد أعظم من المصالح، وهذا يشهد له الواقع القديم والواقع المعاصر. لما جاءتنا الثورات وجاءنا الخريف الغربي حصل ما حصل من ذهاب الأمن والأمان في بعض البلدان، حتى تمنوا أن يعودوا على ما كانوا إليه، وكل ذلك شاهد على أن ترك العمل بالوصايا النبوية وترك العمل بالطاعة لله سبحانه وتعالى يورث هذه المفاسد العظيمة على الأديان والأبدان. وهذا الأصل الأصيل خالف فيه خوارج هذا العصر ممن يسمون بداعش والنصرة وغيرها، خالفوا هذه الوصية فوقعوا في المصائب وجروا على أمة الإسلام ما نراه ونشاهده ونسمعه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا ما رأيناه وما قرأناه عبر التاريخ من حصول التفرق في الأمة الإسلامية، ولا يزال هذا التفرق مستمرا كما قال عليه الصلاة والسلام: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. لكن سمة أهل السنة وسمة السلفيين يتمسك بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام والبعد عن أسباب التفرق والاختلاف. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: السنة مقرونة بالاجتماع والبدعة مقرونة بالتفرق، فعلى أهل السنة وعلى السلفيين مع قلتهم وغربتهم فيما يعيشونه بين أهل الأهواء والبدع وبين أهل الملل والكفر والأديان أن يبذلوا أسباب الاجتماع الشرعي على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي السلف الصالح، الاجتماع والالتفاف حول علماء السنة والجماعة، والبعد عن أسباب التفرق والتنازع والاختلاف، ليكن الأخ مكملا لأخيه وناصحا لأخيه وسالكا طريق الرفق في التعامل مع إخوته، ولنا بذلك أسوة في نبينا عليه الصلاة والسلام، وأسوة في أصحابه الكرام، وأسوة بأئمة الإسلام، كيف أنهم كانوا يجتمعون ولا يتفرقون ويبتعدون عن جميع أسباب التفرق والاختلاف. الأخوة التي بين أهل السنة هي الأخوة الإيمانية الثابتة التي لا تزيدها الأيام إلا قوة ورسوخا وقربا، لأنهم علموا قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. وعلموا قول الله عز وجل الذي دعا إلى الاجتماع وحرم التفرق حين قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وعلموا ثواب الله عز وجل لمن استمع مع أخيه محبة لله وفي الله، لا يرجو بها رياء ولا سمعة ولا مصلحة دنيوية، إنما اجتماع في الله ولأجل الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وهذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذا التمسك والتعاون راجع أيضا إلى الوصية الأولى، وهي تقوى الله عز وجل. لذلك كان الاجتماع من تقوى الله، وكان البعد والتفرق من معصية الله. وتعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه أن سبعة يظلهم الله في ظله، فمنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. على العبد وعلى المؤمن وعلى صاحب السنة أن يبذل أسباب الاجتماع، وأن يعطي أخيه المسلم حقه، كما قال عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ما أعظم هذه الحقوق، وما أعظم هذه الأخوة، حتى بعد موته له حقوق وله أخوة، وكلها يشملها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كلمة جامعة عامة لجميع الحقوق الأخوية وجميع حقوق المسلم على المسلم: كل ما تحبه لنفسك يا عبد الله افعله لأخيك، عند ذلك تجتمعون ولا تتفرقون. عليك أن تلين جانبك لأخيك، وأن تصفي سريرتك لأخيك، وأن تطلق وجهك لأخيك، وتبسط في الحديث له. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. حتى الوجه والابتسامة من أسباب الاجتماع. فهكذا ينبغي أن نكون يا إخوتنا في الله، هكذا ينبغي أن يكون أهل السنة فيما بينهم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما انتزع من شيء إلا شانه. بالأخلاق وبهذه الحقوق وبالتعامل الأخوي فيما بيننا ستنتشر الدعوة أهل السنة بإذن الله، ويحبب الناس هذا التعامل يحبب الناس أو يحب الناس بعد ذلك دعوة أهل السنة، ويرونهم مطبقين حقا لأخلاق الإسلام ومطبقين لما أمره الله في القرآن، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان خلقه القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ليست الدعوة السلفية لا تعطي هذا الحق مكانه ومنزلته، بل الدعوة السنية شاملة للدين كله، شاملة للعقائد، تصحيح العقائد وتصحيح العبادات وتصحيح الأخلاق والمعاملات والتعاملات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان حقوق الأخوة ونبذ الفرقة والاختلاف: ولو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوة. الهجر لا شك أنه نص عليه أئمة الإسلام ودل عليه القرآن والسنة، لكن الهجر يكون لمن يستحقه من أهل الأهواء والبدع أو ممن يخاف من شره أو ممن يرجى له بالهجر رجوعا وتوبة. ينبغي أن ندل بعضنا على الخير وأن نتعاون فيما بيننا على الطاعة وأن نحذر المعاصي والمنكرات وأن نرد الظلم والعدوان. إن صر أخاك ظالما أو مظلوما، إن يك ظالما فاردده عن ظلمه، وإن يك مظلوما فانصره. المحبة والأخوة بين أهل السنة تتجلى حتى في دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب في حياته وبعد مماته، كما قال عليه الصلاة والسلام: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة. وتنبه لقوله لأخيه دلالة على أن هذا من حقوق الأخوة. قال: عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. نتلمس العذر للأخي بين إخوته ونذب عن عرضه ولا نرضى بغيبته ونحفظ سره ونعمل على النصح فيما بيننا ونوصي بعضنا بعضا على الصبر على ما يصيبنا من البلاء وعلى الصبر على السنة. إذا نظرنا إلى هذه الأمم وكيف أن الله نجى أهل السنة من الكفر والانحراف، كيف أنه نجاهم من البدع والضلال، وكيف أنه جعلهم من أهل السنة والجماعة واصطفاهم واختارهم، هذه نعمة عظيمة، وهذه النعمة تقابل بالشكر، الشكر بالقول والشكر بالاعتقاد والشكر بالعمل. ومن شكر هذه النعمة الحرص على تآلف القلوب، تفقد الإخوان وحاجاتهم، السؤال عنهم وزيارتهم. إن رجلا زار أخا له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك، لأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. هذه هي وصايا علماء أهل السنة، وقبلها هي وصايا القرآن الكريم، وصايا نبينا صلى الله عليه وسلم في الاجتماع وعدم التفرق، في بذل أسباب الاجتماع والبعد عن أسباب التفرق. لا تجعلوا يا إخوة ما بيننا وبين إخواننا من النفرة والكراهية سبيلا لضعف الدعوة وعدم انتشارها، فإن الاختلاف من أعظم أسباب ضعف الدعوة، فتذهب ريح أهل السنة والجماعة وتضعف دعوتهم بمثل هذه الخلافات التي لا تمت إلى الدين بصلة، إنما هي قضايا نفسية وخلافات مثل ما يقال ترجع إلى النفس، ترجع إلى ما يشتهيه الإنسان. هذا الميزان ليس ميزان أهل السنة، وهذه النظرة ليست نظرة أهل السنة، إنما ينبغي أن يكون عملهم وما يأخذون وما يذرون وما يفعلون وما يتركون كله على ضوء القرآن والسنة، كما قال بعض السلف: لو أني لا أحك شعري إلا بأثر لفعلت. ينبغي أن نكون هكذا فيما بيننا حتى تنتشر دعوتنا وتظهر دعوتنا بعون الله. جعلنا الله وإياكم من المتحابين فيه، ورزقنا وإياكم محبة المؤمنين والقيام بحقوقهم. ومن أعظم ما يحقق هذه الأخوة ويحقق هذا الاجتماع تجاه هذا الاختلاف ما أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام من التمسك بالسنة وترك البدع والمحدثات، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم بين أن من أعظم أسباب الاختلاف والتفرق، قال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإذا أردنا أن ننجو من هذا الاختلاف وهذه الفتن، علينا أن نتمسك بالسنة، وأن نجتنب البدعة والفرقة، ما أعظمها من وصية من نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وصية بتقوى الله، ثم السمع والطاعة، ثم التمسك بالسنة والسير على درب الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون، ثم الحذر من البدع والمحدثات، وبيان أن كل البدع ضلالة وانحراف. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يثبت قلوبنا على السنة. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على السنة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.